إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، نأخذ شيئا اليوم بإذن الله عن غزوة الأحزاب وغزوة الخندق، لنعلم أن الأصل في حياتنا وفي حياة الأرض بما ومن عليها هو الابتلاء. خلقنا الله عز وجل ليبلونا، والآيات في ذلك كثيرة. والابتلاء هو الإصابة بشدة، ليعلم الله عز وجل أأنت من الصادقين أم من الكاذبين. ولن يكون الأمر في الدنيا إلا كذلك، وهذه سنة من سنن الله لا تتبدل ولا تتحول ولا تتغير، ومعها سنة الاستدراج والإمهال، وهكذا سنن كثيرة تعمل في حياة الناس. فلكي نأخذ مثالا على البلاء والابتلاء كما نحن في هذه الأيام في أشد المصائب مرت بنا بحياتنا، في هذا الابتلاء الشديد من كل جانب، فما موقفنا؟ موقفنا كما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. فأخذنا شيئا من غزوة بدر، وثم أخذنا شيئا من غزوة تبوك وحصار النبي عليه السلام وأصحابه في مكة في شعب أبي طالب. أخذنا نماذج لهذه الشدة، ونأخذ اليوم هذا النموذج من غزوة الأحزاب ومن غزوة الخندق. وقبل أن نبدأ هذا الحديث، أذكر الموحدين بأن الله عز وجل هو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. القاهر فوق عباده جاءت مرتين في سورة الأنعام، الآية الأولى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. القاهر الذي يغلب ويذل مغلوبه، حيث لا يجد مغلوبه مثقال ذرة من خروج عن مشيئته وتصرفه وملكه عز وجل. القاهر فوق عباده، يبقى ده يدل على هيمنة كاملة بحيث العبد ذليل لا يتنفس لا يتكلم لا يتخذ قرارا لا يظلم لا يعدل لا يحسن لا يسيء إلا بإذن الله. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. فيش حد بيسبق ربنا أبدا. إن تنفست فالذي سبقك هو الله، أذن لك أن تتنفس في لحظة كذا ساعة كذا بطريقة كذا. لابد أن نذكر أنفسنا بالتوحيد يا عباد الله، وإلا ضعنا كما ضاع الكثير في هذه الأيام. كثير ممن بطاقاتهم تدل على أنهم من المسلمين، وهم بين واحد من الثلاث، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يحسب نفسه وهو فين ويتولى مين. والتانية أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. يبقى التانية أن يرد إلى أشد العذاب. وقد علم أن الصراع الآن وقبل الآن وفي كل العالم الإسلامي على الهوية الإسلامية للدولة. هل تكون الدولة مطبقة للشريعة؟ يعني تكون هوية الدولة هي الإسلام؟ هو ده المعركة وده الخطر كل. وما قام الانقلاب إلا بذلك. وذكرت شيئا من مقالة الرجل المنصف في كتاباته ورجل النصراني بروتستانتي في المرة الماضية، مسألة كلها على الهوية الإسلامية. واكتشفوا أن الرئيس مرسي حفظه الله وأعاده إلى إمارته، اكتشفوا أنه صاحب مشروع إسلامي وصاحب هوية إسلامية، وأنه مصر على أن تكون الشريعة هي الحاكمة في هذا البلد. وقف له الجميع بالداخل والخارج. فلا ننسى يا عباد الله قدام الفتنة الصعبة أوي دي أن الأرض لها صاحب، وصاحبها ليس ضعيفا وليس عاجزا. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا أنهم لا يعجزون. أوباما، نتنياهو، بشار السيسي، أي حد في الأرض لن يتنفس، لن ينطق بكلمة، لن يعمل عملا، لن يصدر قرارا إلا والله هو الذي أراده أن يكون هكذا. اللي عايز الكلام ده بجهنم أولى به. يبقى الاحتمال بقى الثلاث احتمالات اللي كاتب في بطاقته أنه مسلم ثم يؤيد هؤلاء، وقد علم بالحجج والأدلة القاطعة أن هؤلاء ما قاموا بانقلابهم إلا لشيء واحد، هو الانقلاب على الهوية الإسلامية للدولة. طب وانت بتؤمن بالقرآن بالصلاة والصيام والحج والعمرة والزكاة، طب والشرائع والحلال والحرام دي ليس لك علاقة بها؟ إذن ترد يوم القيامة إلى أشد العذاب يا مسلم يا موحد بالله كما زعمت. أبشر بأن ترد مع فرعون. إلا المسألة دي أنت أمنت بالقرآن وقامت عندك الأدلة والحجج أنه كلام الله. طب بتاخد شوية شوية؟ لا، ده شيء طبعا. برغم أنك لو قرأت هذه الآية من سورة البقرة ستعلم أن اليهود التي نزلت فيهم هذه الآية لم يقولوا كفرنا ببعض التوراة، لم يقولوا ذلك، وإنها فقط أخذوا جزءا وتركوا جزءا. من يوم اتولدنا قبل ما نتولد، من أيام الملعون محمد علي والذي فرض العلمانية على الجيش، لما جاء بضباط فرنسيين للتدريب في مشاكل مع المسلمين تربوا تربية إسلامية، قال بس خلاص نفرض العلمانية فيش حاجة اسمها إسلام في الجيش. ثم فرض العلمانية على الدولة وقتل المسلمين تقتيلا تاريخ طويل من يومها وإلى الآن. ونحن في هذا الصراع لنعيد الشريعة مرة أخرى، لنعيد الهوية الإسلامية للدولة مرة أخرى. والجنة موجودة والنار موجودة، بس الخطر اللي فيه خلود في النار. إلى الاحتمالات الثلاثة اللي بطأت لأنه مسلم وهو بعيد عن هذا الصراع بل يقف مع هؤلاء الخونة، ده نتيجة تقولك إما أن يرد إلى أشد العذاب وإما من يتولاه منكم فإنه منهم ويتحمل كل هذه الدماء معهم. ده غير بقى العذاب في الآخرة. نمرة ثلاثة النفاق، يعلن الإسلام ويبطن غيره. لو درسنا غزوة الأحزاب والآيات في كتاب الله تكرار غزوة الأحزاب وعن المنافقين ستتفقه جدا في هذا الأمر، لكن الخطبة كلمات معدودة وموعظة معدودة، ودائما في الحر نخشى الإطالة فالله المستعان وهو القاهر فوق عباده. فهمناها دي؟ يعني غلبة مع إذلال للمغلوب، حيث لا يتنفس ولا يتكلم ولا يعمل ولا يؤل أي حركة ولا سكنة إلا لم يأذن القاهر فوقه سبحانه وتعالى. تؤمنون بهذا ولا لا؟ واحد يقول لك طب لما ربنا قهر فوق بشار وقد قتل أكثر من 1000 في يوم الواحد وفيهم النساء والأطفال بشكل رهيب رهيب، أول حاجة فهمتم أن كلام الله حق كما جاءت الآيات، تبقى فهمتم واقع أهو. إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم ألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون ولا يزالون يقاتلكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. الآيات بقى كثيرة في هذا. ثم السؤال، لما يا رب أنت القاهر فوق بشار وفوق الخونة وفوق نتنياهو وفوق الدول العربية الخائنة المجرمة العميلة وفوق كل هؤلاء، فلما تركتهم يفعلون هذا؟ بشار يقول أقتل أكثر من 1000 في اليوم، في مصر قتل بتاع 4 أو 5 آلاف في يوم. يعني استبحنا استباحة كاملة. فالمستضعفون ونحن مستضعفون وما زلنا إلى الآن، والمسلمون ما زالوا مستضعفين. العظيم الدولة الإسلامية ما حلهم؟ يقولون يا رب أنت القاهر فوقهم، فلما لم تقهرهم؟ لما لم تذلهم؟ فالإجابة يقول لك وهو الحكيم. الحكمة هي كمال الإرادة، الخبير كمال العلم. يبقى الحكيم والخبير إن أراد ذلك، وبشر لسه عايش والخوان لسه عايشين ولسه متحكم، كل ده لحكمة، لأن الله تمت كلمته. لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، لازم جهنم تتملي. هتتملى ازاي إلا بمثل هذه الأحداث؟ ما أنا بقول لك هو بطريقه مسلمة وبيصلوا عمك الحج ويجي في موقف زي ده، إيه انتقل إلى احتمام الاحتمال الثلاث، وما يتولى منكم فإنه منهم، أو هو منافق والعياذ بالله، والنفاق ده ممكن أو في درك الأسفل من النار، أو هو يرد إلى شد العذاب. يختار له بقى واحد أو الثلاثة. يبقى وهو الحكيم، وهو القاهر فوق عباده، بس ما تنساش وهو الحكيم، كل إراداته مبنية على حكمة بالغة. وهو الحكيم الخبير، والخبير ده الخبرة اللي هي الذي يخفى من الأمور، اللي هو الخبرة الدقائق الأمور الباطنة. العلم ظاهر والخبرة باطنه، وكذلك المرادات لله ظاهرة والحكمة باطنها، وهو الحكيم الخبير. دي بقى الآية الأولى في سورة الأنعام. تعال بقى الآية الثانية، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه. دي بقى أوضح. بس طبعا الناس المسلمون يقرؤون القرآن، وتعالى قابلني بقى، يقرؤون بلا فهم، وإن تكون الأصوات مش الأصوات عشان طرب، إنما فهم المعاني قدام جهنم هتفهم المعاني دي كويس. إذا لم تتب وتفق من الآن هتفهمها وإنت قدام جهنم والعياذ بالله. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. معنى الآية دي إيه؟ طبعا قبلها وعنده مفاتح الغيب لا يعلمه إلا هو، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. عمارة دورين 3 دور 50 دور، واحد رمى ورقة شجرة بتلقي أوراقها، ما فيش ورقة في الأرض إلا الله يعلمها، هي نازلة فين، مكتوب فيه راحة فين، نهايتها إيه، تندثر فين، تنتهي فين، تدخل في إيه تاني بعد كده. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، أي حبة بتترمي في الأرض ومدفونة في التراب هتنبت إمتى، هتعمل إيه، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. مفيش همسة، مفيش سكنة، مفيش حركة، مفيش ذرة، مفيش فوتون، مفيش إلكترون، أي شيء إلا هو عند الله في كتاب مبين. الناس ما الدنيا ماشية لوحدها كده، ما احنا مسلمين هزؤ وهفأ، عشان كده بيسلط عينه، ولا نستحق هذه الشريعة أصلا إلا رحمة من الله عز وجل. فهنا يقول بعد تمام العلم ده، وهو القاهر فوق عباديه ورسوا عليك محافظة، يعني هو القاهر فوق بشار على سبيل المثال، ويرسل على بشار حفظة ملائكة يحفظونه. ايه ده؟ عشان يعيش ويرتكب ولهم اعمال من دون ذلك وهم لها عاملون. فاكر انه غلب ربنا ولا سبق ربنا ولا بتاخذ قرارات كده قبل ما ربنا يتخذ؟ حاشا لله، وما كانوا سابقين، مفيش حد يسبق ربنا ابدا. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون؟ لا يسبق ربنا عز وجل، قاهر فوق عباد. بل أنت عايش ليه؟ لأن الله أرسل عليك حفظة، كما قال تعالى في سورة الرعد: لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، بأمر الله كما يريد الله وكما يقدر الله تماما. أوباما عايش ليه وبتاخذ قرارات ليه؟ لأن الله أرسل عليه حفظة، وإلا فأيسر شيء على الله سبحانه وتعالى، وهيقبضه وهيخده وهيقبض الخونة، وهو القادر على أن يقبض أروح الخونة في لحظة الآن لو أراد عز وجل. هو القاهر فوق عباد. لا تنسوا هذا يا عباد الله، وإلا يبقوا في الضياع. اوعى تنسى الحقائق دي. ويرسل عليكم حفظة، لكن لما يجي لك الموت بقى ده مش حفظة هنا، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. هذه معلومة لا تنسى أبدا، أنه القاهر الغالب مع إذلال المغلوب. والمادة اللي أصلا قهر خضوع وذل، يخضع ويذل ولا يملك نفسا بغير إذن القاهر فوقه سبحانه وتعالى وعز وجل. فالأمور لصاحب الأرض، وصاحب الأرض قاهر فوق عباده، مش إن هم شغالين كده واستباحوا المسلمين يعني الإسلام سيمحى من الأرض، لا 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 لا، وإنما يمن الله على عباده فيتخذهم شهداء. ودي أعظم نتيجة وأعظم نهاية للعبد، مهما فعلوا في أجساد الشهداء ومهما عذبوا أهليهم في الحصول على ميتهم حتى يدفن. أبشع ما نعرف في تاريخ مصر اللي بيحصل في الأيام دي، وربنا مش غايب على هذا، ليس غافلين عما يعملون. فإياكم أن تنسوا ذلك يا عباد الله. نعود بقى إلى مسألة غزوة الأحزاب وغزوة الخندق، وطبعا لن نستطيع أن ننتهي منهما اليوم، إنما بقدر المستطاع. فأما غزوة الأحزاب فقامت هذه اللجنة وهذا الوفد من بني النضير ليؤلبوا الناس على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين، لاستئصال الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، هكذا أراد. ذهبوا إلى قريش، وافقت قريش وجاءت ب4000 بأحلافها. ذهبوا إلى غطفان واتفقوا معهم على أن يأخذوا ثمار المدينة، الثمار كلها لمدة عام. فجاءت غطفان بأحلافها في 6000، فالجميع جاء 10000 ومعهم اقتصاد عالي لأنهم مستدرجون، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أمي لهم إن كديمتي. وجاءوا لحرب النبي عليه الصلاة والسلام. فلما علم النبي ذلك عليه الصلاة والسلام استشار أصحابه، فأشاروا عليه بالخندق سلمان الفارسي، قال: كنا إذا حدث مثل هذا تخندقنا، لكن كيف يحفر الخندق؟ فعينوا الجهة، تركوا الجنوب الشرقي وهو في بني قريظة، بني قريظة وآطامها كفيلة بتأمين الحدود الجنوبية، لكن الباقي قالوا عند جبل سلع نجعل سلعا في ظهورنا والخندق أمامنا. اختاروا وعينوا الخندق. من الذي يحفره؟ من الذي يحفر هذا الخندق؟ جعل النبي عليه الصلاة والسلام 40 ذراعا لكل 10 من الصحابة، 40 ذراع لكل 10، ومعهم سيد البشر عليه الصلاة والسلام ينقل التراب معهم، وقد وار التراب جلدة شعره وكان شعرا كثيفا عليه الصلاة والسلام، يحمل التراب معهم ويستصحب دائما الآخرة. في الظروف الصعبة دي لازم تستصحب ذكر الآخرة، وإلا حتضيع، مش هتتحمل، مش هتصبر، وهتسقط. فقال اللهم لا عيش، كما كان عبد الله بن رواحة يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار، أو فاغفر للأنصار والمهاجرة، على كلام ابن رواحة. يبقى لا عيش إلا عيش الآخرة، يعني بيقول لهم ما تزعلوش أنكم بعيدون الآن عن بيوتكم عن مساكنكم، وشغالين في الحفر والبرد الشديد والجوع الشديد والخوف الشديد، شدة ما بعدها شدة في غزة الأحزاب. فجعلوا يحفرون، والبرد شديد وريح متعبة والجوع شديد. أما الجوع فحدث ولا حرج، 3 أيام لا يذوقون ذواقا، ما فيش لقمة ولا تمرة ولا شيء، فيش حاجة تداء 3 أيام، ومعهم سيدنا عليه الصلاة والسلام، وهم في الخوف والشدة. فأين النساء والذرية في حصن بني حارثة وخوف شديد جدا على النساء والذرية؟ وأرسل اليهود عندما غدروا بني قريظة، أرسلوا رجلا منهم يستطلع الحصن لكي يأتي المسلمين من نقطة الضعف لما غدروا وخانوا، وجعل يطيف بالحصن، فرأته صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها، وهي أخت الأسد الحمزة رضي الله عنه، فنزلت بعمود من حديد وفاجأت الرجل وقتلته. ما فيش رجال، ما في حصن بني حارثة، والنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه خارج المدينة يحفرون. مكثوا في الحفر حوالي 20 يوم أو أكثر أو أقل، متوسط 20 يوم. 3 أيام ما فيش طعام، مع البرد الشديد، مع المجهود والتعب الشديد، مع الريح، مع الخوف الشديد. ده شيء رهيب جدا طبعا، لكنه الرؤوف. كل الذي يحصل هذا رحمة، لأنه بيرفع الأصحاب إلى إيه؟ إلى درجات عالية. فين أنت؟ رضي الله عنه أجمعين، يرفع درجاتهم، دي رحمة. لكن بس 3 أيام من غير طعام مع الشدة، يبقى فيه رأفة. ما الرأفة؟ عرضت لهم كدية أو صخرة، فطلعوا النبي عليه السلام، ماذا نفعل ولا بد من حفرها؟ فقال أنا نازل عليه السلام، وأخذ المعول فضربت ضربة الأولى فصارت كثيبا أهيل أو أهيم، يعني صارت رملا سائلا لا يتماسك من الضربة، وهو يكبر عليه الصلاة والسلام الله أكبر. دي الضربة الأولى. ثم قال لقد أوتيت مفاتيح الشام وإني لأرى قصورها الحمراء الساعة. ثم ضربت ضربة الثانية في الصخرة فبرقت برق عظيمة وتحولت إلى كثيب أهيل أو أهيم، إلى رمل سائب ورمل سائل. قال الله أكبر، أوتيت مفاتيح كسرى، أما والله إني لأرى قصر المدائن الآن أبيض. الساعة هو بيحفر عليه الصلاة والسلام، دي دلائل نبوة ونبوءات، لذا حصل خلاص، كل بقى في أيدي المسلمين بعد ذلك، ليعلموا أنه رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام. ثم ضرب الثالثة فحولها أيضا إلى رمل سائل. ثم قال والله إني لأرى، لقد أوتيت مفاتيح اليمن، والله إني لأرى صنعاء وقصورها وأبواء. شيء عجيب، كل دي من دلائل النبوة. الشاهد أن جابرا رضي الله عنه وكان صغيرا في السن جدا، يقول 15 سنة مثلا، في غزوة الأحزاب وجد حجرا على بطن النبي عليه الصلاة والسلام، وعليه عصابة. كانوا من شدة الجوع يربطون الحجر وعليه عصابة، يعني لعله أنه يشغل المعدة فلا تفرز إفرازات فيها ضرر. لكن في الفتح ذكر الحافظ أن البطن تضمر فينحني الصلب هو العمود الفقري، فإذا وضع حجر وعصب عليه عصابة فهو يضمن ألا ينحني العمود الفقري أو الصلب، وده خطر على الإنسان. فمن أجل ذلك يحط الحجر على الماء على بطنه ويربط عليه الأصابع. ده مين؟ ده سيد البشر. هل ربنا ليس قادرا على أن يطعمه وعلى أن يطعم أصحابه؟ لا، ده قادر. إيه ده؟ مسألة في الأصل الخلق، الابتلاء، الإصابة والشدة، كما نحن الآن الناس عايشين يحوش ويحصل الأموال ويعدد وينوع في الأطعمة والأشربة وحدث ولا حرج والفسح، ومش دريان هو رايح فين، هو مش دريان رايح فين، غفلة. فربنا برحمته بالمؤمنين يوقظهم بهذه الابتلاءات وهذه الشدائد، ليعرفوا حقيقة الدنيا ما وراهاش خير إلا ما تأخذه وأنت في لقاء بين يدي الله عز وجل. المهم أن جابر رأى ذلك فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب إلى بيتي وقال لمرأتي، وكانت وافرة العقل كاملة الفضل، فقال رأيت شيئا ما فيه صبر. هو ابن 15 سنة تقريبا، والله ما أصبر إزاي، رأيت النبي عليه الصلاة والسلام كذا 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 كذا، هل عندك شيء؟ أكيس فيه شعير، وإيه كمان؟ وعناق، عناق يعني أنثى المعز، فعناق المعز صغيرة بس كانت من الداج اللي تحبس في البيت اللي كانت تسمن. قال فأعد الطعام للرسول عليه الصلاة والسلام. ثم ذهب الرسول، قصة طويلة، فأخبر الرسول بذلك، الرسول بذلك عليه الصلاة والسلام، قال له ما هو الطعام الذي عندك؟ قال له قم يا رسول الله ورجل معك أو رجلان، ثلاثة بالكثير خالص، معزة صغيرة المسألة. قال ما هو الطعام؟ قال كذا كذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كثير طيب، المعزة الصغيرة والماء ده كثير وطيب، ما تخافش ما تزعلش منه، تخافش. ونادى الجيش كله فسار معه 1000 رجل، وجعل الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه أخبرها ألا تنزع البرمة وألا تخبز حتى يأتيها عليه الصلاة والسلام، وطلب خابزة فجعل يكسر الخبز ويستخرج من البرمة يغرف ما يكفيهم حتى تعبوا من الأكل، يعني يأكل إلا أقصى ما يستطيع. قال ادخلوا ولا تضغطوا، ما تتزحموش. أكلوا جميعا وبقيت المعزة كما هي والشعير والخبز كما هو، فقال كلي وأهدي فإن الناس قد أصابتهم مجاعة. وتأتي الروايات فأكلنا ذلك اليوم كله وأهدينا إلى جيراننا. فلما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى ذلك، خلص خلصت بقى اللحمة، أول ما الرسول خرج ومشى خلصت عليه الصلاة والسلام. فطبعا دي رأفة من الله سبحانه وتعالى مع الرحمة، رأفة، هو القادر على أن يطعمهم من الجنة لو أراد، لكن هيخسروا وهيفشلوا. الترف بيخلي الإنسان يفشل ويعمل كرش وعايز يقعد جنب مراحة جنب التكييف وخايف من الموت والوهم بقى والضعف والكلام ده، إنما دي رحمة من الله سبحانه وتعالى. بنت بشير ابن سعد جاءت بحفال من التمر غداء أبيها بشير بن سعد وخالها عبد الله بن رواحة رضي الله عن الجميع، فمرت بالنبي عليه الصلاة والسلام بقدر الله عز وجل، والنبي يوحى إليه، وبنت جارية صغيرة مرت به، قال ما بيدك؟ قالت طعام هو غذاء أبي وخالي عبد الله بن رواحة. قال هاتيه، وطلب ثوبا وبسطه ثم نثر عليه هذا التمر، كان حوالي حفان تقريبا، ملأ حفان الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم جعل يبرك عليه ويدعو ودعا جميع الناس إلى الطعام فأكلوا وشبعوا. بتأكل من الهوى؟ ما هو قادر، ما فيش حاجة بتعجزه. طبعا ده يخليه يستحمل 200 سنة بقى، ما هو ده رحمة ربنا، دي الرأفة، تنفيس وتخفيف. ازاي الطعام ده جه ازاي ده، واللحمة دي جت ازاي، منين يعني؟ ده ربنا سبحانه وتعالى. فهو يعني أرأف الرائفين وأرحم الراحمين سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى شدة الجوع والطعام، كانوا يؤتون بملء كفين من الشعير، ده الصحابة، بإهالة سنخة، سنخة يعني مزنخة، تغير طعمها ولونها من قدمها. دي اللي هيتعامل بها الشعير والفطير. فكانت توضع بين الصحابة لها ريح منتنة بشعة في الحلق، كما هو في صحيح البخاري. ما تمرش هيتاكل ازاي دي، بس الجوع بالثلاث ايام من غير طعام مع الحفر والتعب والبرد شيء عجيب. هي هو الدين كده، هو ده اصل الخلق. انما معظم المسلمين في هذا الزمان يعني حدث ولا حرج، انت ادرى بهم مني، مش بالهم خالص، مش بالهم خالص. بل سترى توافقا بين المنافقين الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة الأحزاب، وهي من أعظم الصور بركة ومعاني، وبين المسلمين الآن اللي بيصلوا بصوم وعامل عمك الحاج وبيعمل عمرة. واخد بالك، لما تراجع الوصف القرآني للمنافقين وللمؤمنين ستعلم، ستعلم والله أن كثيرا من الناس. وعشان كده بقول لك اديله يعني نفاق، يومين يتولوا منكم فإنه منهم، يا إما يردون إلى إيه أشد العذاب. اختر بقى واحدة، أنت حر، أنت واقف مع من ضد مين. مسألة طبخت وشاهد النصراني البروتستانتي بذلك بتقرير مفصل عجيب جدا، وأتبعه بتقريرات أخرى، بس لا أجد وقتا لقراءته ولبيانها هنا. ونشرت في مجال بتاع جريدة الحرية والعدالة، وهي على موقعه لمن أراد أن يقرأها. عجب العجاب، قصة كلها المشروع الإسلامي، مش بس مسألة اتحاد المسلمين والخلافة الإسلامية كما يقال، لا، الهوية الإسلامية للدولة، القصة كلها. ما إيه الديكور بقى، إيه الستار اللي بيستعملوه، مسألة الإخوان. ده هو قال كده الرجل الدكتور رفيق حبيب، وفصل في ذلك تفصيلا مسألة الإخوان وصراع الإخوان واللي بيحصل تشافه ده مع الإخوان. كل ده ستار بيحبوك الحبكة، ستار بس، لما الحقيقة غير هذا. إذا الصراع الآن شريعة ربنا ولا لا، هو ده الصراع. عشان ليلقى الشهادة يبقى عارف هو لقي الشهادة ليه، ويلقى الله يا رب لقيتك في كذا دفاعا عن شرعك وعن الهوية الإسلامية للبلاد الإسلامية بعد أن ضاعت مئات السنين، تبقى عارف انت راح فين. كمثال، الوقت عمال يمر ولا، والمسائل معاني كثيرة جدا في الغزوتين. المهم أن الآية عن المؤمنين، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. خلي بالك، الأحزاب وبنو قريظة غدرت وخانت، اللي كانت واخدة الجهة الجنوبية الشرقية والدفاع عنها، إذا بها مش بس هتدخل الأحزاب، ده هي نفسها هتأتي بالهجوم على المسلمين. فماذا يفعل المسلمون؟ ماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أصحابه؟ ده في منتهى الشدة. وصف الله ذلك أعظم وصف في أول الآيات اللي بتذكر الغزوة، إذ جاءوكم من فوقكم، وذو الأحزاب، ومن أسفل منكم بنو قريظة مثلا، على رأي حذيفة، قول حذيفة رضي الله عنه. شوف أدول من ناحية أدول من ناحية. وإذ زاغت الأبصار، شوف الشدة بقى، والخوف، شوف الخوف، رأينا شيئا من الجوع، شايف الخوف هنا. وإذ زاغت الأبصار، تيجي تبص يمين تلاقي بصيت شمال، احولت وزغت الابصار، تنظر الى هذا وانت مش عارف هو مين ومش دريان، ولا تقول ايه هو مين، وانا ببص لايه، انت بتنظر وعقلك الى اشياء اخرى، سرحان من الشده، من الهول، هول البلاء. هو ده اللي كان موجود في الاحزاب، وده اللي بيوصفه مين، العليم الحكيم عز وجل، القاهر فوق عباده. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. القلوب بتتزلزل من شدة الخوف والبلاء، تتزلزل تغربل غربلة لدرجة إنها لو شبهتها بشيء مادي يتحرك، لو المضغة اللي هي القلب ده اتحركت هتصل لغاية الحنجرة ثم ترجع، يعني تكاد أن تخرج من البدن من شدة الفزع والرعب. وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هو إيه ده يا رب؟ ظنون بقى، ظنون كثير من الخوف الشديد ومن الرعب الذي انتابه. مقابل هذه الظنون تعال بقى المنافقون عملوا ايه؟ المؤمنين لما شافوا الكلام ده قالوا ايه؟ هذا ما وعد الله ورسول، احنا هنهزر؟ احنا هنلعب؟ هو ربنا وعدنا ايه؟ جنة هنا؟ ما ديش جنة هنا. مؤمنون عمالقة تلامذة النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا ايه يعني؟ هو ربنا وعدنا بايه؟ بهيصة هنا الفسحة بنزهة؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. ابن عباس قال ذهبوا بها إلى قوله عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. بأساء، البأساء والضراء، بأساء في الأموال والضراء في الأبدان. فلوس مفيش، اقتصاد مفيش، أبدان بتتقطع. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله. مش احنا المذبلحين، ده الرسل. لك متى نصر الله؟ ربنا حيقعدوا امتى حيقعدوا نصر؟ احنا تعبنا قوي، الشدة، الأمور سودة. هذا كذا يقال، متى نصر الله؟ لو وصلتم لكده ألا إن نصر الله قريب. ايه الوعد قال هنا؟ قالوا هذا ما وعد الله ورسوله، لأن الله وعدهم بأي شيء؟ وعدهم بالبلاء والشدة والاختبار والامتحان في الدنيا دي، مش جنة. ووعدهم بأن تكون لهم العاقبة في الدنيا والآخرة، بس هو ده الوعد. يبقى شدة هنا والعاقبة هنا وهناك. وده شرح ابن عباس للآية رضي الله عنهما وقتادة، واخد بالك؟ يعني متى نصر الله؟ من شدة ايه؟ من هول ما يجدون. فذهبوا بالآية هذا ما وعد الله ورسوله. ده شايفين الأحزاب، ده خوف عن النساء وعن الأطفال. الله، ده خوف عن النبي عليه الصلاة والسلام وأمهات المؤمنين. ومفيش عدد، ألف وألف ايه؟ أصحاء كالبغال واكلين ومبسوطين وبيهربوا. إنما المؤمنون كما قد علمت بالثلاث أيام مش لاقي لقمة وحصار وشيء رهيب جدا. فقالوا هذا ما وعدنا الله، عشان ما يمنش على ربنا، عشان يقولش يا رب ايه ده بقى، يعني خف بقى، ده الكلام ده ما ينفع يعني. لا، قالوا احنا عارفين يا رب، هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم الا ايمانا بالله وبسنن الله وبقدرة الله عز وجل وتسليما، يعني انقيادا لأوامره وطاعة لرسوله. هو ده. فالشدة اللي احنا فيها في هذه الأيام لازم تذكر الأيام دي، هذا وعد ربنا عز وجل، ومن وعده أن تكون لنا العاقبة لو أدينا ما علينا، كما بينتوه في الدرس الماضي والذي قبله، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. ده المؤمنون. المنافقون بقى، ودول كتير قوي اللي بيصلوا معاك، واقفين مع هؤلاء الخوارج القلبيين ضد الإسلام وضد المشروع الإسلامي للدولة، وما عادش يطول أي حجة بعد اللي عملوه في الدستور. هو رفيق قال الدستور هيفضحهم اللي هيعملوه، كانش لسه اتعمل، لكن خلاص وظهر وبان، انتهت المسألة، مش محتاجة حتى استنباطات. مواد كلها تشوف مين اللي غيرها، مين اللي عملها، مش عايزين حاجة اسمها إسلام في الدولة أبدا. انت تصلي وتصوم وبص إيدك وش وضاه، إنها تقول لي دولة إسلامية ومشروع، لا 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 لا. يبقى القضية على الهوية الإسلامية. عملوا إيه بقى المنافقون؟ انت عارف المؤمنون بفهم ابن عباس، ولما رأى المؤمنون الأحزاب، تعال بقى المنافقون ماذا فعلوا؟ انظر إلى قول الله عز وجل ولو دخلت عليهم من أقطارها. أول حاجة قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وعود مين يا عام؟ هو ضحك على الذقون ولا ايه؟ ومعتب بن قشير ده ولا قشير يقول لقد كان محمد منافق وسط الاحزاب، لقد كان محمد يعدنا بكنوز كسرى وقيصر، وها نحن الان لا يامن احدنا ان ياتي الغائط. شوف الكلام، المنافقون تعالى بقى كده، ولو دخلت عليهم من اقطارها. الايه دي خطيره جدا ولازم تفهمها. ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لاتوها. يعني ايه؟ يعني لو دخلت المدينه من جميع جنواحيها واقطارها يعملهمش منفذ، ولأنه خلاص انه هيحاط بقى له بس انا كافر معكم. لو سئلوا الفتنه اي الدخول في الكفر لاسرعوا بالكفر لاتوها، وما تلبثوا بها الا يدب لحظات يتردد يفكر هو مسلم ولا لا. يقول له لا انا معاك يا عام اهو. وده اللي حصل النهارده، وده اللي كان حصل في غزوه الاحزاب. ولو دخلت عليهم المدينه من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لاتوها، يعني سئلوا الكفر لدخلوا فيه وبسرعه. وما تلبثوا بها الا يسيرا، يدوب قليل جدا من الزمن لغايه لما اتخذ القرار. يبقى هم ايه؟ لا يستمسكون بالايمان ابدا، وليس عندهم اي منع ولا تعصب على الدين ولا استمساك به، مجرد شويه خوف والاعداء وابتدوا يظهروا ويسيطروا. هم احاطوا بنا على طول، انتوا عايزين ايه؟ اشتغل معاكم مرشد، اشتغل معاكم مخبر، اشتغل معاكم كذا، اقتل لك فلان، اقول لك تعال هنا اعمل كذا. وطبعا المسلمون اللي هم فاهمين ان هم يعني كده بيضحكوا على ربنا، انما يضحكون على انفسهم في هذه المواقف. يا لطيف يا رب على ما ارى من حال المسلمين، واقول هذه البلد لا تستحق، فيها اناس لا يستحقون فضل الله في الشريعه، لكن انظر الى عباد الله الذين لقوا ربهم شهداء والذين هم على استعداد للشهاده حتى يعود شرع الله عز وجل في الهوية الإسلامية للدولة. من أجل هؤلاء يا رب من علينا بالنصر المبين، وعجل بموعودك يا رب العالمين، ونحن على يقين من وعد الله عز وجل. إذ دعوناه كثيرا هو قال ادعوني أستجب لكم، إذ نصرناه ونصرنا دينه ما استطعنا، ولينصرن الله من ينصره. يبقى شوف المنافقون بيقولوا إيه؟ بيعملوا إيه؟ أما المؤمنون لا هذا ما وعده الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا بالله وبصفات الله عز وجل وتسليما. ولا تنس كل بيحصل ده في العالم كله، الله قاهر فوقهم، ما فيش واحد فيهم يتنفس ولا يقول كلمة ولا يتخذ قرار ولا يعمل غاز ولا مش غاز ولا قنبلة ولا طلقة، لازم ربنا هو اللي يقولها الأول. كذلكم قال الله من قبل، وهي دي كلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. فيش ده حد هيسبق ربنا، هيمنة كاملة. سايبهم ليه؟ عشان هو الحكيم الخبير كما قد سمعت في أول الخطبة. فمسألة الأحزاب والنبي عليه الصلاة والسلام يحفر 20 يوم في المتوسط وتعب رهيب جدا جدا، ثم جاء هؤلاء الأحزاب فعسكروا وخندقوا حول المدينة وجعلوا بقى مناوشات عديدة. خالد بن الوليد يحاول، وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام أسيد بن حضار في 200 رجل من الصحابة لحراسة الخندق ولمتابعة حركات هؤلاء. حاول خالد أن يعبر الخندق فلم يستطع، وعلي أيضا رضي الله عنه تصدى لعكرمة بن أبي جهل ومعه رجال يحاولون الدخول. ثم دخل عمرو بن عبد ود وهو فارس عملاق ضخم من فرسان قريش، فتصدى له وقتله، بارزه وقتله، وكان معه آخر تصدى له زهير بن العوام وبارزه وقتله، أو علي أيضا هو الذي قتله. فيعني دي أحداث يدوب بسيطة كده على الهامش، إنما لقاء في حرب كاملة ما حصلش. يدوب عبر الخندق كده ايه، مرماه بالنبال والحجاره. يعني العبد وحشي كان لم يؤمن بعد، فالقى بحربه على الطفيل بن النعمان، اصابت منه مقتلا، وحبان ابن العارقة ألقى بحربة على سعد بن معاذ سيد الأوس في الأنصار، فأصابت الأكحل، والأكحل ده عرق في كل عضو شعبة، لو قطع لا يرقى إليه الدم، خلاص نزيف، فأصابه في الأكحل، لكن له في يعني لله في خلقه شؤون في قصة سعد بن معاذ. سعد بن معاذ ده يعني من أعظم أبطال المسلمين مع جند النبي عليه الصلاة والسلام، رهيب جدا. أمه لما ناحت عليه قال لصم كل نائحة تكذب إلا أم سعد. أي نعت يا ابني يا حبيبي يا بتاع مقولي، إنما اللي بتقول بقى واللي قلبها أشد من هذا بكثير أم سعد، سعد بن معاذ. فهذا ابن العارقة قذفه بها عبر الخندق وقال خذها وأنا ابن العارقة. قصة طويلة لسعد بن معاذ، قد يأذن الله عز وجل ونتعرض الله في الأسبوع المقبل، لما أنا ما نزلت في النقطة اللي هي البلاء اللي هو الأصل في الدنيا، هنا من أجل البلاء والابتلاء، البلاء والابتلاء، هو احنا في الدنيا هنا عشان كده، مش التنعم والجنة والعاقبة للمتقين، كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة، عاقبة للمتقين. فالأمور دي بتكون واضحة جدا يا عباد الله أمامكم، لا تقصروا في فهم هذا الأمر وفي استقباله. شوف النبي عليه الصلاة والسلام هو يحفر وشايف الشدة والخوف، يقول عشان ما حدش يمن على ربنا، يقول ايه يا رب بس ده، انت عندك قدرة وانت قادر، اهو اكل لحمة كام، شوف ومن غير حاجة، من غير بلا شيء. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام والله لولا الله ما اهتدينا، كلمة عبد الله بن راح، ولا صمنا أو ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى أو الأعادي قد بغوا علينا، إن أرادوا فتنة أبينا، ويطيل فيها عز السلام أبينا ويطيل، والثالثة أبينا ويطيل. النبي عز السلام شبه حدش يمن على ربنا في وسط البلاء الشديد ده، الله يمن علينا أن هدانا الإسلام، تمن على الله عز وجل، لا واخد بالك، ويذكرهم الآخرة دايما. شوف الصحابة، يا رسول الله هل من شيء نقوله فقد بلغت القلوب الحناجر، شدة شديدة جدا. قال نعم، قولوا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، بس مجامع الكلم، دعاء مختصر جدا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. ويدعو دعاء آخر فيقول اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغل هذا الكنز الأول هو الضراعة في كل حياته عليه الصلاة والسلام، الضراعة لله والانكسار لله والذل لله عز وجل والسؤال من الله، إذ لا رب سواه ولا إله غيره. فكانت الأمور شديدة جدا، وجاءت الأحزاب وخندقوا حول المدينة وحاولوا محاولات كثيرة، وتصدى لها العمالقة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم أجمعين. لكن شوف العاقبة هتكون إزاي في النهاية لما يأتي الفرج، بقى شيء عجيب جدا، يعني كيف سيأتي الفرج، إيه اللي هيحصل من بني قريظة، ويبقى غزوة أخرى بعد هذه الغزوة، يكون بعدها مغانم كثيرة، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا، وتبقى غزوة لكن هي كلها مغانم أخذوها، يعني عندما غدرت اشتد البلاء جدا. فلما غدرت قريظة أرسلوا 20 بعيرا إلى الأحزاب، لجنود الأحزاب، محملة بالتين والتمور وما عندهم من الكنوز، ولكن الأصحاب لأن أول ما غدروا أرسل الله لهم سلمة ابن أسلم مع 200 رجل، وزاد ابن حارثة مع 300 رجل لحراسة مدينة من جهة بني قريظة. مصيبة مفاجئة. فوجدوا 20 بعير فصادروها وأتوا بها النبي عليه الصلاة والسلام. شوف رزق بيأتي إزاي، ده كان تنفيس بقى. قريظة دي غزوة لكن كلها فضل، لأن العاقبة للمتقين. إنما تكفر بوعد الله وتستبطئ وعد الله عز وجل، ده ما ينفعش، ما ينفعش ولا يصلح أبدا. وعد الله آت لا ريب فيه، هو القادر على أن يقبض أرواحهم في لحظة وأن يولي من يصلح يأتي بولي الأمر إلى إمارته. ده ما المثال، هنعلم ربنا كيف يأتي بوعده ومتى يأتي بوعده؟ لا، لله في خلقه شؤون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أيوة، كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، فيا عباد الله، في هذه الغزوة وفي غزوة بني قريظة لنا فيها مواعظ وعبر كثيرة جدا في هذه الأيام. شايف أنت المنافقين النهاردة بيقولوا إيه؟ هي نفس الكلام الذي قصه الله عز وجل، هو الذي قصه الله عز وجل تماما. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، كثير أو يأتون إلينا. أنت بقى هتتمسك، أنت هيقبض عليك، أنت خلي بالك. سيبك بقى من الكلام ده، ما أنت ما بقى والاستسلام الكامل كده، ما هو ده النفاق. نفس الكلام، يا أهل يثرب امشوا من هنا، أنتوا مش قد الأحزاب، فارجعوا وتحصنوا في المدينة. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون نبيوتنا عورة وما هي بعورة أريدون إلا فرارا، يعني تخذيل وإرجاف في المؤمنين وتخذيل، عايزين يخلي المؤمنين يقول لك خلاص ويسيبوا النبي ويمشي عليه الصلاة. هو نفس القصة، هي نفس الشيء. فالقرآن شفاء لما في الصدور وموعظة ورحمة، وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. أحداث عجيبة جدا في غزوة الأحزاب وفي غزوة بني قريظة، وجبريل عليه السلام أول ما انتهت الأحزاب وربنا صرفهم بالريح، نبينها في الأسبوع المقبل بإذن الله، ريح شديدة جدا وأحداث عجيبة جدا. لما أذن الله عز وجل خلاص الخوف ينصرف، فرجع النبي عليه الصلاة والسلام من الخندق إلى المدينة ووضع سلاحه، وجاءه جبريل أوضعت سلاحك؟ قم فشد عليك السلاح، إن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد. انهض إلى من؟ قال له إلى بني قريظة. قال إن في أصحابي جهدا، أصحابي تعبانين خالص، خلاص وجوع، مفيش، ما عندهمش قوة الحرب. قال اذهب إلي، انهض إليهم فلا أضعض عنهم. الضعضع يعني إيه؟ يعني الإضعاف النفسي الشديد، نخليهم يخضعوا مبقاش له أي قوة على اتخاذ أي قرار. مش أضعض عن الأبدان، طب خلاص يبقى الحرب ملوش لازمة بقى، ولا حصار النبي صلى الله عليه وسلم لقريظة ولا بتاع. وفي الثانية قال له اذهب إليهم فوالله لأدقنهم دق البيض على الصفا، يعني البيض ترميه على الحجر يفشفش، بيضة بيحصل لها ايه؟ لهم هعمل فيهم كده، ولم يرد إلا النفسية، يعني هيخخز في قلوبهم الرعب، فينزلوا على حكم النبي عليه السلام وستر العجب. وتيجي غنائم ايه؟ غنائم 1500 سيف، 200 رمح، واخد بالك، 2000 ترس وجحفة، ده غير بقى الأغنام والماشية والأموال والأرض والنساء والذرية. وتقتل مقاتلتهم، شيء عجيب جدا. في النهاية هي عندهم غزوة وعند الله غزوة، ولكن قدرها الله لهؤلاء الخونة أن تكون غنائم للرسول عليه الصلاة والسلام. والمسألة أنه هو الرؤوف الرحيم سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى في موعظة كبيرة جدا في غزوة الأحزاب، ومن الذي صرفهم؟ الله عز وجل، بريح شديدة جدا اسمها الصبا، والصبا دي يعني ريح شرقية، وهناك تعادل بالدبور يعني النصرة بالصبا، وهناك تعادل بالدبور ريح غربية، وبرد رهيب وانتهت المشكلة وانصرف الناس هزمهم الله عز وجل وحده. النبي صلى الله عليه وسلم لم يهزمهم، الصحابة لم يهزموهم، وإنما هزمهم الله عز وجل. وقصص عجيب جدا في هاتين الغزوتين حتى نستفيد وحتى نثبت وحتى نحصن الظن بالله عز وجل، لأن عند الشدة وتظنون بالله الظنون. فبدأت في الخطبة أن أقول لكم إن الله هو القاهر فوق السيس ورجاله، ولو أراد أن يجهز عليه في ثانية لكان. هو القاهر على أن يجهز على بشار ورجاله، وعلى المجوس الإيرانيين، وعلى الأمريكان، وعلى الأوروبيين، وعلى خونة العرب المجرمين. هو القاهر فوق عباده، بس هو الحكيم الخبير له في خلقه إيه شؤون. هم ليه اللي احنا علينا نعمله؟ لا، أهو سيدنا عليه السلام قيل له فاصبر، هذه الأولى. يصبر ليه؟ لأنه وعد الله حق، ما بيلعبش ربنا، ربنا وعد بيه حيكون. فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك. مشكلتنا أن الصبر ضعيف، لأن احنا خدنا عد رفع الطرف والرفاهية، وأن الاستغفار مدخول. استغفرنا استغفار مغشوش، ما ينفعش، يحتاج الى استغفار. فلا بد يا عباد الله في هذه الايام كل واحد كده يصحى بالليل ويشتغل في الضراعه، يصلي ويدعو الى الله عز وجل. وفرصه في حظر التجول ده بتاعهم ده، انت تجلس فيه وتصلي ويا رب يا رب يا رب، وتقول اثأر لعبادك. هو ده الاستغفار. الاستغفار فصل من عبد الله حق، واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. عباد الله، لا تنسوا إخوانكم الفقراء، فقراء هذا المسجد. فليس معنى أننا في أزمة وفي كارثة أن ننسى الفقراء، فمن أين يأكلون؟ زكاة الكارثة دي على الأغنياء، فكيف بالفقراء؟ ليس لهم دخل إلا هذه الحقيبة التي يأخذونها من هذا المسجد، وهم إخوانكم. فلا تنسوا، والله تعالى هو الذي يرزقك، هو الذي يعلم كم رزقك، وإن أنفقت شيئا فهو يعلمه، كما رأيت في قوله تعالى وعندهم مفاتح الغيب لا يعلمه إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة. الآية كما ذكرناها، يعني علم الله محيط بكل شيء، فيش ولا شيء في الكون إلا وهو محاط به علما عند الله عز وجل. فتصدقوا على إخوانكم، بارك الله فيكم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا قاهرا فوق عباده، يا خالقا لكل شيء، عليك بهؤلاء الخونة، خذهم إليك أخذ عزيز مقتدر، أرسل عليهم من يثأر لعبادك وأوليائك ولشهدائك. اللهم أرسل عليهم من يعيد ولي أمرنا إلى إمارته، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم أرسل على بشار من يسومه سوء العذاب ومن يخزيه. اللهم سدد رمي إخواننا في سوريا، وصوب قذائفهم، واجعلها في مقاتل بشار وجنوده. اللهم عليك بالمجوس الإيرانيين، نستغيث بك الإخوان في سوريا، إنهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، عفاة فاحملهم، عراة فاكسوهم، مرضى فداويهم، جمعا فخفف عنهم، ضعفاء فقويهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر، أعطهم أكتاف بشار وجنوده. إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وشماتة الأعداء وشماتة الأعداء وسوء القضاء وسوء القضاء. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، أستر عوراتنا وآمن روعاتنا، أستر عوراتنا وآمن روعاتنا، أستر عوراتنا وآمن روعاتنا بقدرتك يا رب القوى والقدر. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم، يغفر الله لنا ولكم.